وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مسألة: يشترط في هذا الخيار أمران. الأمر الأول: جهل المغبون بالقيمة حال العقد. فلو اشترى بأضعاف الثمن لكن كان عالما بذلك، أو باع بأنقص بأقل من ثمن المثل وكان عالما بذلك، فلا خيار له، ليس لا هنا لم يقبن. الغبن إنما يكون مع الجهل بالحال، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: لابد أن يكون الاختلاف فاحشا، اختلاف القيمة لا ما يتسامح فيه. هذا شرطان أساسيان في بدء خيار الغابن. هم الشيخ ذكر قال شرط جهله بالقيمة، هذا شرط مأخوذ في مفهوم الغابن، وشرط أن يكون الاختلاف فاحشا هذا من خارج، يعني من دليل خارج عندنا، ولو أنه حتى في الاختلاف غير الفاحش أيضا يصدق أنه غبن، لكن دليل قام على أنه لا يوجب الخيار. إذن شرطان أساسيان في إثبات خيار الغبن: الأول أن يكون المغبون جاهلا بالقيمة، والثاني أن يكون الاختلاف فاحش. أما الشرط الأول، يقع الكلام فيما إذا كان المغبون تارة جاهل بالمرة، تارة كان عالما لكن حين العقد غفل عن ذلك وجهل، هم مغبون هم غبن. تارة هو عنده شك أو ظن، والظن تارة يظن بأن القيمة الواقعية هو هذا السعر، واحتمال ضعيف أن يكون البائع مثلا يبيع بأضعاف، وتارة عنده ظن بأن القيمة الواقعية ليس ما يذكره البائع لكن مع ذلك أقدم، أو شك. يعني الكلام في حالة الشك أو الظن ظن بوجود الغبن في المعاملة، يعني هو عنده احتمال قوي أنه راح يغبن لكن مع ذلك أقدم، هل هنا يثبت خيار الغبن؟ في حالة وجود الظن بأنه مغبون، أو الشك، أو الظن بأنه غير مغبون لكن هم احتمال غبن، قالوا لا هذا مو مغبون. ليش مو مغبون؟ لأن هو معطول يعلم بوجود احتمال الغبن مع ذلك لا يكترث، يعني كأنما تسامح وأسقط خيار غبني، يعني باني على يقول حتى لو ما عندي إشكال. لو كان هو ممتنعا وما يريد أن يغبن ومع أنه يحتمل وليش أقدم، هذا متعمد أساسا. انظروا بهذا في جميع موارد الذي يعذر فيها الجاهل، الشاك لا يعذر. الشاك له درجة من العلم في مباحث المعرفة، هذا البحث هناك ذكروه، قالوا أن الشاك ليس لا علم جهل مركب وغفلة مطلق، الجهل البسيط درجة من العلم. فرق بين شخص أبدا لا يعلم أو شخص يعلم شيئا يعني ملتفت إلى أنه يمكن أن يكون كذا يمكن أن يكون كذا، هذا الالتفات نفسه قد منجز حتى. فلذا في هذا البحث يعني له متعدد الأطراف. في البراءة العقلية بعض العلماء قالوا، وهو الحق كلامهم، قالوا ما عندنا براءة عقلية بعد مجيء احتمال التكليف، ما طول عندك احتمال أن الشارع يريد منك شيء، عقلي يقول لك احتمال منجز، لابد أن تبحث عنه. قبح العقاب بلا بيان لا موضوع له، لأن هذا بيان، نفس الاحتمال بيان، بيان أنت عبد تحتمل المولى يريد منك شيء ما تكترث. يقول حس حتى لو هذا تجري على المولى، لا سيما المولى إذا كان مولويته مثلا في درجة صاعد. مسلك حق الطالي ذكره شيء الصدر، مو هو هذا بالضبط لكن تقريبا يمكن يتلائم هذا المبنى. عموما الاحتمال علم، درجة من العلم، درجة من العلم. وعليه آثار، أنت إذا تحتمل أن هنا شيئاً خطيراً تحتاط، وغيرك اللي ما عنده علم ما يحتاط. وهذا بحث على كل هذا عنده آثار في العقائد كثيرة، في الأحكام، في الأصول، في الفقه، في أبواب الخلل مثلاً، خلل في الصلاة، شخص جاهل بالمسألة لكن ملتفت إلى جهله، يعني شاك في المسألة، مع ذلك يقول يا الله أصلي هسه صار صار ما صار ما صار، هذا مو معذور في الروايات، الشاك مو معذور حتى لو كان، يعني هذا يصير مقصر متعمد، بحكم المتعمد هو عمدا أخل بصلاتي. أما الجاهل غافل بالمرة، غافل حتى الشك ما عنده، هذا معذور حتى لو مقصر، حتى لو قصر في التعلم. هذا رأي يعني موجود أدلة عليه في الفقه، يعني مناط العذر وعدم العذر وجود العلم حتى بدرجة الاحتمال منجز، ما يصير أن تزمد ما تكترث بالاحتمال وتصلي وحاج أو تحج، ما لن تكون معذورا. روايات التي وردت في الخلل كلها تصل إلى هذه النقطة، ولو بعض الفقهاء ما فصلوا بينهم، بين حالتين، حالة الشك وحالة الغفلة، لكن الحق هو هذا التفصيل، الشاك بحكم العامد. وكذلك في أصول في محترق بالقبل بيان، وكذلك في العقائد في مسألة أصل أساس اللزوم البحث عن الدين، من التقريبات هو هذا الاحتمال، مجرد تحتمل أن يوجد هناك إله وجنة ونار هذا ينجز، لكن لابد أن تبحث عنه، مجرد احتمال منجز، علم بيان. لا تعذر إذا أنت تركت الاعتناء بهذا الاحتمال، لا تعذر، عقلك لا يعذرك، كما في العقلاء في عرفياتهم هكذا، إذا واحد يتورط في شيء نقول ليش ما تحذرت قبل ذلك، ما كنت تحتمل يجيك شي حالة، ليش ما تحذرت، ليش ما من قبل ما، يقول ما أدري، يقول كنت تحتمل أكو شيء تصير لك حالة، احتمال كون أنت تكترث به. يعقوبه العقاب بلا بيان، أنا ما طول شاك ما عندي وظيفة، شو ما عندك وظيفة. نرجع إلى الخيار القبل، فقالوا إذا كان شاكا في القيمة ويقدم على البه وعامد لا خيار له، أو إذا لا سيما إذا كان ظانا بأنه يغبن وعلى ذلك أقدم، يعني تسامح. لكن مع ذلك الشيخ الأنصاري لم يقبل هذه النظرية، وقال دليل لا ضرر شامل عام حتى الشاك والظان، بالتالي هو تضرر، هو تضرر، يجوز هو ولو عقد، من قال عقدم على المعاملة مع كونه شاكا، من قال هو تسامح، لا خاف، هو برجاء أن لا يقبل، قال إن شاء الله ما نقبل برجاء. شيخ الأنصاري يرد على هذا الاستدلال، يقول ليش تحصرون وجه إقدام الشاك على المعاملة في أنه تسامح بالغبن وأقدم على الضرر، لا قد ما طول هو يجي يقول أكو احتمال، مو أنا مو قاطع بأنه أني أن السعر مو هكذا، برجاء يقدم برجاء أن يكون سعره سعر معتدل متوازن. يقول ويشهد على ذلك أن حالة هذا الشخص بعدما يعلم أنه غبن مع حالتي حين الشك مختلف. حين الشك سمو كلش ضايج، يقول إن شاء الله بلكت إن شاء الله السعر هو نفس السعر الواقعي، لكن بعدما يعلم أن السعر كان أضعاف لا حالته تختلف. فمن يقبل نهائيا شيخ الأنصاري؟ اشترط في هذا الخيار أمران، الأول عدم علم المغبون بالقيمة، فلو علم بالقيمة فلا خيار، بل لا غبن أساسا، لأن قلنا هذا شرط داخلي في مفهوم الغبن كما عرفت، بلا خلاف ولا إشكال، لأنه أقدم على الضرر. ثم أن الظاهر عدم الفرق بين كوني غافلا من القيمة بالمرة أو ملتفتا إليها، ملتفتا يعني شك، ولا بين كوني مسبوقا بالعلم وعدمه، ولا بين الجهل المركب والبسيط مع الظن بعدم الزيادة والنقيسة، أو الظن بالزيادة والنقيسة أو الشك، كلها جهل. يشكل في الأخيرين، يعني ظن بالزيادة والنقيسة، زيادة القيمة ونقيسة القيمة أو الشك، إذا أقدم على المعاملة بانيا على المسامحة على تقدير الزيادة أو النقيسة فهو كالعالم، يعني ما طول هو ظان وشاك ويقدم يعني كالعالم. بل الشاك في الشيء إذا أقدم عليه بانيا على تحمله فهو في حكم العالم. العقلاء كلهم هكذا، إذا أقدموا على معاملة وهم شاكون في مثلا أن هذه المعاملة تفيدهم ولا ما تفيدهم، ها، مع ذلك يقدمون علي، هذا يعتبر هذا يعني يقدم عليه بانيا على تحمل خسارة. قال ليش أنت؟ حتى لو ما يخالف، شو يصير حتى لو أضعف ما يخالف، أنا سأحتاج إلى هذا الشيء. تقول له يا أبوي هذا احتمال أنه جاي السعر مو ذاك السعر، ها، تقول ما يخالف. من حيث استحقاق المدح عليه أو الظلم، إذا كان الأمر موجب للمدح يمدح، موجب للظلم يظلم. ومن حيث عدم معذوريته لو كان ذلك شيء مما يعذر الغافل فيه، يعني من هذه الحيثيات مثل عامد العالم يصير، إذا الغافل لا يعذر، هو لا يعذر، هو عالم، نعم. إذا هذا الفعل يمدح على فاعله، هذا هم يمدح لأنه هو ارتكبه عالما عامدا. والحاصل أن الشاك الملتفت إلى الضرر مقدم عليه، هذا دليل نفي خيار الغبن عن الشاك لأنه مقدم على الضرر. ومن وجه ثبوت الخيار له أن مقتضى عموم نفي الضرر وإطلاق الإجماع المحكي ثبوته بمجرد تحقق الضرر. زين، الضرر تحقق، خرج المقدم عليه عن علم، مو كل مقدم، احنا كلامنا في التخصيص. إذن العموم ما عندي إشكال، العموم يعم صورة الشك، فهل هذا الشاك خرج عن العموم؟ نقول لا، إنما خرج فقط وفقط صورة المقدم عن علمين وليس المقدم عن شك. بل ترقي، مطلق الشاك ليس مقدما على الضرر، من قال الشاك مقدم على الضرر؟ بل قد يقدم برجاء عدمه. فأنت تقول كل شاك يقدم على الضرر، لا، قد هو برجاء عدمه. أنت الآن في المعاملات في السوق، إذا تسأل التاجر أيها التاجر هاي المعاملة اللي تقدم علي 100% تربح فيه، يقول لا، من يضمن لي؟ من يضمن لي؟ قد أخسر، لا، قد حتى مو نسبة، قد حتى خسارة، احتمال موجود ولا احتمال ضئيل. زين، فيعني أنت جاي تقدم على الضرر، يقول لا، أنا براجع أرجو إن شاء الله ما يصير، أرجو، فليس مقدما على الضرر هذا، من كان يحتمل أنه يتضرر، ليس كل من يحتمل أنه يتضرر بارتكاب شيء مقدم على الضرر. أنت منا الله يستر منا واحد يركب عجلة ويذهب إلى مسافة، تحتمل أنه يصير حادث وتموت، احتمال موجود، يعني أنت أقدمت على هذا؟ لا، مجرد احتمال الضرر لا يعني إقدام على الضرر برجاء مقدم. ومساواة العالم في الآثار ممنوعة، جعلت الشاكك العالم في الآثار همنا نقبل به حتى في استحقاق المدح والذم لو كان المشكوك مما يترتب عليه ذلك عند الإقدام عليه. هذا لا يمدح ولا يذم، إنما يمدح ويذم فيما إذا أقدم عن علمين، أما إذا أقدم عن شك لا يمدح عليه إن كان ممدوحا ولا يذم إن كان مذموما. ولذا قد يحصل للشاك بعد اطلاعه على الغاب حالة أخرى لو حصلت له قبل العقد لم يقدم عليه. نعم، لو صرح في العقد بالالتزام به ولو على تقدير ظهور الغبن كان ذلك راجعا لإسقاط الغبن، بعد هذا نقبل به. قال حتى لو قالوا له انه قد تقبل حتى لو يعني اسقط. نعم زين. الجاهل اللي كان قادر على السؤال، كثير يصير هذه المسألة، يجي واحد يشتري بضاعة ويغبن فيه ويرجع على هذا البائع أبو المحل يقول له هذا أنت، يقول خو أنت ليش ما سألت؟ أنت كان بإمكانك تسأل عن السعر، أنا ما جبرتك. يقول لا هذا ليس عذر، هو كان جاهلا ولو كان قادر على رفع جهله لكن ما رفع جهله، لكن له خيار القبل لأن هو بالتالي متضرر. مجرد كونه متمكنا من رفع جهله لا يوجب ارتفاع الغبن، مما ذكرنا يظهر ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادرا على السؤال كما صرح به في التحرير والتذكير. لو أقدم عالما على غبن يتسامح به مقدار قليل مسموح أقدم، فبان أزيد بما لا يتسامح بالمجموع منه ومن المعلوم، يعني هاي الزيادة مع المقدار الذي هو بنى على التسامح مجموع لا يتسامح فيه. مثلا هو أقدم على شراء ويظن أنه سعره زائد دينارين، كسا دينارين متسامح فيه. مثلا حاجة قيمة مثلا 10 هو يحتمل 12 وتسامح، لكن ظهر لا 14، يعني دينارين آخرين أيضا ما كان متوقع، دينارين ودينار أربعة دينار لا يتسامح، أربعة دينار ما يتسامح المجموعهما، فلا يبدو الخيار لأن يعني سحوة كان عالما لكن أقدم على الغابل مقدار دينارين مو مقدار أربعة دنانير. مسألة أخرى، لو أقدم على ما لا يتسامح، مو على ما يتسامح، يعني حين المعاملة السعر يعني يحتمل أن السعر ضعف، إذا 10 20 يدفع 20 ويحتمل أنه هو قيمته 10 ما لا يتسامح لكن أقدم عليه، فبان أزيد بما يتسامح به منفردا أو بما لا يتسامح به منفردا، يعني بان شنو الآن هو أقدم على زيادة السعر بمقدار ضعف، يظهر أنه أزيد من ضعف، إيش قد تارة أزيد من ضعف، وهذه الزيادة بمفرده يتسامح فيه، يعني ضعف شوية كسر، هذا الكسر يتسامح فيه، أو أزيد منه بما لا يتسامح، يعني هو أبال ضعف طلع ثلاثة أضعاف، هنا هم في الخيار وجهه. يعني بالتالي هو إلى حد، وكل إنسان عنده قابلية يقول أنا إلى هذا الحد لو غبنت يسوى، يعني حاجة سألها محتاج، ترى أنا إنسان يحتاج إلى شيء، الآن ما عنده خلق يروح يفتر بالسوق، هذا المحل اللي يمه يشتري من عنده، نقول له قد هذا سعر غالي، يقول لسه ما يخالف، إيش قد غالي، إيش قد غالي، إذا ضعف إسه ما يخالف، ضعف ما عندي إشكال، لكن إذا طلع خمسة أضعاف لا أبدا، ففي الخيار وجه. مسألة أخرى، المعتبر في خيار الغابن يعني الزيادة والنقيصة عن القيمة، قيمة المتاع حال العقد. إذا حال العقد قيمته أقل من القيمة من ثمن المثل أو أكثر يثبت الخيار، ولو بعد العقد زادت قيمته أو نقصت. أنا حاجة اللي كانت قيمة 10 اشتريتها ب20، لما اشتريت بعدما تم العقد ارتفع سعره صار 20، يقول لا زال لك خيار. يا بقى الآن خو انتو الحاجة قيمة 20، يقول الآن 20 الزيادة حصلت في ملكي حين العقد أنا غبنته، سواء قبل القبض ارتفاع القيمة أو بعد القبض وقبل ظهور ظهور الغابن أو حتى بعد ظهور القبض وقبل الرد، تكون هذه الموارد الثلاث، يعني حصول التساوي بين الثمن والمثمن، تساوي بين الثمن والمثمن حصل بعد العقد وقبل القبض أو بعد القبض وقبل العلم بالقبض أو بعد العلم بالقبض وقبل الرد، لك خيار، لأن المعامل هاي الزيادات كلها حاصلة في ملك المغبون، لا ربط له بغبن البائع، يعني هو حينما انتقلت إليه البضاعة انتقلت إليه مغبونا فيه، هذا ربح جديد حصل في ملكي. جيد، بعض أنكر ذلك، قال لا احنا شرعنا لك الخيار، حق ويش شرعنا لك الخيار؟ شرعنا لك الخيار لدفع الضرر عنك، والضرر مدفوع، انت على ما مو متضرر هسه الان، ولو كنت متضررا سابقا لكن الان ارتفع ضررك، الان ما متضرر انت، يعني تصور الحالة هسه هذا إذا فسخ البيع شو يصير؟ يرجع له البضاعة ويأخذ العشرين مات، أخو العشرين مات الآن بعد يريد يشتري نفس البضاعة يكون يدفع 20، ما خاسر شيء، هو الآن إذا يريد يشتري نفس البضاعة يكون يدفع 20، فبدل ما يفسخ هو يبيعه ب20 يعني هو عنده على 20 مالية، هو شو يريد؟ هو يعني القائل بسقوط خيار القابل ماذا يقول؟ يقول المقبون ماذا يريد؟ يريد أن يقول أنا ما دفعت مالي في مقابل لا شيء، أريد أتحفظ على مالية مالي أرجعها، مال 20 دفعت لك أرجع لي 20، يقول هذه البضاعة اللي عندك وعشرين فما مضرر شيء، ليش خيار؟ أظهر من هذه الصورة في عدم الخيار ما إذا كان الملك متوقف على القبض، مثلا في بيع الصرف إذا قلنا، أو في بعض البيوع اللي قبل القبض لا يحصل ملك، وارتفاع القيمة صار قبل القبض، يعني أساسا في ملك البائع، في ملك الغابن، بعد العقد ارتفعت قيمته لكن قبل أن يدخل في ملك المشتري، هنا أصلا لا مجال للخيار. ليش؟ لأن حينما دخل في ملكي دخل في ملكي بسعر مساو للثمن، صحيح حين العقد كان سعره أزيد من ثمن المثل، لكن بعد العقد وقبل القبض السعر ارتفع صارت هناك تعادل، وهنا الآن المتاع لا زال في ملك الغابن، فارتفاع القيمة حصل في ملك من؟ في ملك الغابر. الصورة الأولى لا، ارتفاع القيمة كانت في ملك المقبول، فلذا كان مجال توهم الخيار، نقول له هذا ارتفاع القيمة حصلت في ملكي ما له علاقة بالمعاملة الغبنية التي صدرت سابقا. لكن في الفرض الثاني وهو ما إذا كان حصول الملك متوقفا على القابض أساسا، ارتفاع القيمة حصل في ملك الغابر. ثم إن المعتبر القيمة حال العقد، فلو زادت بعد العقد ولو قبل اطلاع المقبون على النقصان حين العقد لم ينفع. هذا وجه بقاء الخيار، يعني قبل أن يطلع على الغبن ارتفع زادت قيمته، الآن هنا ما اطلع شوف قيمة متعادلة. نعم الآن يشعر بأن قيمته حين العقد ما كانت متعادلة، لكن الآن متعادلة، حينما اطلع أنه قيمة متعادلة يقول لم ينفع، لأن الزيادة إنما حصلت في ملكه والمعاملة وقعت ألقى. هذا وجه بقاء الخيار. ويحتمل عدم الخيار حينئذ، لأن التدارك حصل قبل الرد. خشنو ثم ماذا؟ فلا يثبت الرد المشروع لتدارك الضرر. ها دليلك قاصر، الرد شرع لتدارك الضرر، الآن ضرر متدارك، هو ماكو ضرر. الرد المشروع يعني الرد الذي شرع لتدارك الضرر، كما لو برئ المعيوب قبل اطلاع على عيبه في خيار العيب. حاجة كانت معيبة بس قبل اطلع على العيب برئ من عيبه، ايه هو في ملكي، لكن بالتالي انا هنا انا خيار اريده لدفع الضرر، انا على ما متضرر. بل في التذكرة انه مهما زال العيب قبل العلم او بعده قبل الرد سقط حق الرد، ما طول ما رددته ارتفع العيب او زادت القيمة مالك حق الرد حتى لو بطل الاطلاع. زين اشكل منه في ثبوت الخيار، هذه الصورة ذكر فيها وجهان وقول وجه الثاني. ها الصورة الثانية أشكل من الصورة الأولى في إثبات الخيار. ماذا؟ ما لو توقف الملك على القبض فارتفع القبن قبل القبض، لأن الملك قد انتقل إليه حينئذ من دون نقص في قيمته. حين انتقال الملك، انتقال الشيء إلى ملكه، انتقل إليه وانتقل إليه من دون نقص في قيمته. بعد يستثني شيخ الأنصاري الصورة، وهو ما إذا قلنا في هذه المعاملات اللي الملك متوقف على القبض مثل صرف، إذا قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد، يعني حتى لو ما كن ملك يجب القبض والإقبال وجوب تكليفي، حتى لو ما كن ملك لكن وجب عليك التقابض، إذا قلنا بالوجوب فهذا ضرر. شلون ضرر؟ صح أنت ما ملكته، لكن أن يجبرك الشارع بإعطاء الزائد في مقابل الناقص هذا ضرر، هذا الإلزام ضرري. غير نقول وجوب التقابض، وجوب يعني شنو؟ يعني الشارع يقول لك، يقول لك يا فلان ادفع 5 فليسات وخذ فلسا واحدة يحكم علي بهذا. تقابض معناه هو، لأن الآن قيمة غير متعادلة، القيمة غير متعادلة. مثلا بعد مثلا قيمة الدينار والدرهم، كل دينار مثلا لو قلنا يساوي 10 دراهم، لو قلنا في فرض قيمة السوقية، أنا اشتريت دينار بكم درهم؟ ب20 درهم. دينار واحد ب20 درهم وهو القيمة هو 10 دراهم. خب صح الآن ماكو تقابض وأنا ما ملكته 20، ما دخل في ملك الدينار وما خرج عن ملكي 20 حتى أقول أنا تضررت، لكن أليس الشارع يأمرني بالقبض؟ يقول سلمه 20 درهم واستلم منه دينار واحد، أليس يأمرني بهذا؟ يأمرني، هذا الأمر فيه ضرري. فلو قلنا بوجوب التقابض
لا هذا هم مشمول لأدلة نفي الضرر. أما إذا قلوا لا ماكو وجوب للتقابض وقبل التقابض القيمة دينار صار 20 درهم قبل أن يصير، حينما يدخل دينار في ملكي يدخل وهو قيمته 20 درهم ما خسر ما خسر. نعم لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد كما صرح به علامة التصرف يثبت الخيار لثبوت الضرر بوجوب إقباض الزائد، يعني أدفع 20 درهم في مقابل الناقصين دينار واحد، لكن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض. إذن ما عندنا من هذه الحيثية إشكال. ولو ثبت الزيادة أو النقيصة بعد العقد فإنه لا عبرة بهما إجماعا كما في التذكرة، عكس المسألة. يعني هنا العقد كانت القيمة متعادلة، بعد العقد صارت زيادة والنقيصة هما قد أليس لك خيار قبل. في مسألتنا حين العقد كان قبلا والدارك يعني البائع أراد يخدعني فالله جبرها يعني صارت القيمة وكذا. هذه المسألة لا، هو ما أراد يخدعني، هو طاني سعر كذا يعني، لكن بعد العقد ارتفعت الأسعار ونقصت الأسعار، هذا ما يستلزم الخيار. في هذه المسألة صارت محل ابتلاء كثير في هذه الآونة، في ارتفاع العملة ونقص العملة، لا سيما كثير من التجار يتاجرون مع بضاعات من إيران يشترون ويجيبون. يعني خطية واحد قال لي أنا معاملة مع تاجر إيران هنا وكملنا المعاملة على موعد استلام المبلغ، يلا زاد ونقص يعني فخسارة جدا كلش كبيرة تحملها، حين المعاملة كانت متعادل القيمة. ف يقول يعني بحيث أن من اختلاف السعر، من اختلاف العملة دينار وتومان ما بين العقد وبين استلام المبلغ، بحيث ربح هذا المشتري اللي اشترى من هذا التاجر الإيراني ربح سيارة زيرو من نوع هذا ما أدري كم ورقة، فقط اختلاف مو ربح اللي في المعاملة، اختلاف السعر. أي ما أقول ما أقدر أحكي لأن حين المعاملة حتى اتفقنا على هذا السعر وستفعت ونقصت عموما فلا عبرة به إجماع. تعال بنا لمسألة علم الوكيل. ثم أنه لا عبرة بعلم الوكيل في مجرد العقد. تعلم أن الوكيل كما مر تارة وكيل فقط في إجراء الصيغة، تارة وكيل مفوض زين. أما الوكيل في إجراء الصيغة علم جهل لا يضر لا ينفع، لأنه فقط في إجراء الصيغة لم يكن متصديا للمعاملة. العبرة بعلم الموكل وجهل الموكل، إذا موكل جاهل غبني حصل حتى لو وكيل عالم، لأنه بس وكيل في إجراء الصيغة، بل عبرة بعلم الموكل وجهله. نعم لو كان وكيلا في المعاملة والمساومة إن في التسعير أنت شوف حدد اللي السعر المناسب اشتر لي، إذا كان جاهلا هو الوكيل نعم القبر يثبت، فما علمه وفرض صحة المعاملة حينئذ لا خيار للموكل إذا كانت وكالته يعني عامة شاملة لمثل هذه المعاملة، ومع جهله يثبت الخيار الموكل إلا أن يكون عالما بالقيمة. يعني موكل شوف فرض أن وكيل مفوض وجاهل، لكن الموكل يدري أنه جاهل ويعلم أنه راح يوقع المعاملة غبنية ومع ذلك ما يمنعه، لا خيار لك إلا أن يكون عالم بالقيمة وأن موكله يقع على أزيد منها ويقرره له زين. وإذا ثبت الخيار في عقد الوكيل فهو الموكل خاصة، إلا أن يكون وكيلا مطلقا بحيث يشمل مثل الفساد البحث مرة سابقا، خيار الموكل إلا إذا كان الوكيل وكيلا مطلق العنا مثل وكيل في عقد المضاربة وغير ذلك، فإنه كالولي حينئذ. هذا الوكيل يترك الولي يعني مستقل بالتصرف، يعني وكالة شاملة للمعاملة وفسخ المعاملة كلها. ثم مسألة أخرى، كيف يمكن إثبات جهل المغبون؟ يقول الجهل يثبت إما باعتراف الغابن يعني إقراره الأقل على أنفسهم نافذ. الغابن هو يعترف يقول أنا خطيئة كان جاهل اعترفت بجهله يؤتوخذ لي. وبالبينة إن تحققت. ليش يقول إن تحققت؟ لأن إقامة البينة على الجهل صعبة. بينة شلون يشهد ألب على جهلك؟ لكن قد يصير يجي واحد يقول أنا والله بالله أدري هذا مو أبو سوق ما يدري بالأسعار، بس إذا متحققت البينة هم يثبت الجهل. إذا ماكو بينة ولا إقرار من الغابن وبقول مدعيهم على اليمين أنا أدعي الجهل، يقول أحلف بالله قولك مقبول، شلون يقبل قولي وأنا مدعي الجهل؟ يقول لا لا تقول لي أنا مدعي الجهل، جهلي عدم العلم، أنت منكر للعلم مو مدعي الجهل، جهل أمر عدمي فأنت منكر، والبينة على من أنكر. هو يكون يقين بينة على العلم القابل، ما عنده بينة أنت تحلف خلاص. لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم. ليش حاكمة؟ لأن الأصل الموضوعي حاكم على الأصل المحمولي. أصالة عدم العلم موضوع عدم اللزوم، اللزوم إنما يكون لغير العالم. هنا عندي أصل في إثبات عدم علمه، ما تصل نوبة لإثبات أصالة اللزوم. أصل عملي في الموضوع مقدم على الدليل اجتهادي في المحمول. عشان تريد أزيد من هذا، أصل عملي براء في الموضوع حاكم ومقدم على دليل آية صريحة قرآنية في المحمول، لأن الآية القرآنية في المحمول ما يثبت موضوعه. تفهمتم هذه يعني دقائق مو يعني كلش دقيقة، يعني من أوليات أبجديات الفقهاء، أن تقديم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي، ثم إذا اتحدت الرتبة، رتبة الموضوع مقدم على رتبة المحمول، فإذا شيء يعالج الموضوع كيف أنا أترك وأخذ بما يعالج المحمول؟ هنا أصالة عدم العلم في الموضوع، لزوم محمول، محمول يترتب على عدم الجهل، هنا أثبت الجهل حاكم على أصالة اللزوم، مع أنه قد يتعسر إقامة البينة على الجهل. حتى لو قلت هو مدعي، هذا في بعض الدعاوي التي لا يمكن أو يتعسر إقامة البينة يقبل قول مدعي بيمينه، هذه قاعدة في باب الفقه، هذا تنزل عنها. لو قلنا أنه مدعى الجهل مو منكر، لكن لأن إقامة البينة على الجهل صعبة يقبل مع يمينه. ولا يمكن للغابن الحلف على علمه لجهله بالحال، والغابن ما يقدر يحلف أنه أنا والله أنت جاهل، شلون تدري نفسانياته؟ شلون تدري كيف تعلم بنفسانياته؟ يعني فإذا حتى لو قلت هذا المقبول مدعي والغابن منكر، لكن يمين للمدعي ليس للمنكر. ليش؟ لأن المنكر لا يمكن أن يحلف على ما لا يعلم، والمدعي لا يمكنه إقامة البينة على ما يدعيه، فإذا هنا تنقلب قواعد باب القضاء، فاليمين يتوجه للمدعي والمنكر لا يقبل يمينه. شوف انقلبت المعادلة، صار اليمين على المنكر. هذا كله إذا لم يكن مقبول من أهل الخبرة. أكو قاعدة في باب القضاء، الظاهر مقدم على الأصل، إذا من أهل الخبرة لا يقبل ادعاء الجهل فيه، لأن ظاهر أهل السوق أن يكون عالما بحيث لا يخفى عليه القيمة إلا لعارض من غفلة أو غيرها، وإلا فلا يقبل قوله، كما في الجامع والمسالك أن أهل الخبرة ما يقبل قوله. إذن الظاهر مقدم على الأصل. اللهم صل على محمد.